إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان. ركب الله عز وجل في بني الإنسان فطرا فطرها على معرفته سبحانه وتعالى، وركب فيهم عقولا يدركون بها الأشياء، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا لبناء بصيرة في قلوبهم يستطيعون بها تمييز الحق من الباطل، وتمييز الغث من السمين، وتمييز الخير من الشر. فمهما حرم الإنسان من علم البيان، من علم ما أنزله الله عز وجل من الكتاب والسنة، فإنه لا يرزق هذه البصيرة، ويعيش الإنسان يتخبط خبط عشواء، يعيش في رؤية ضبابية لا يرى الأشياء على حقيقتها، فيرى الصور مقلوبة، يرى الحق باطلا والباطل حقا، يعيش بعاطفته، يتعاطف مع الأحداث من حوله بعاطفته وليس بالعلم الشرعي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الميزان والمقياس الذي نقيس به الأمور ونزنها به إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن المنهج الذي دانوا به هو منهج النجاة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الناس جميعا عبر الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول لهم: أيها الناس، إن تؤمنوا بما آمن به الصحابة رضي الله عنهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن دانوا بدينه وساروا على دربه واقتفوا أثره وعملوا بمنهجه: فإن تؤمنوا بما آمنوا به فقد اهتديتم، وإن تولوا تحيدوا عن منهج الصحابة رضي الله عنهم فإنما أنتم في شقاق، والله عز وجل سيكفي المؤمنين شر هؤلاء الذين شاقوا الله عز وجل وشاقوا رسوله صلى الله عليه وسلم لأن خرجوا عن منهج الصحابة الكرام. فالميزان الذي نزن به الأمور هو كتاب ربنا وسنة نبينا والمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودان به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصراع المرير بيننا وبين اليهود صراع جعل في حلقنا غصة وجعل في قلوبنا مرارة، جعل القلوب تتفطر من شدة المرارة والألم من هذا العدو اللئيم الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتل منا الصغير والكبير حتى الطفل الوليد ابن يومين لا يرحم ضعف الضعيف ولا يرحم صغر الصغير، وإنما يكيل بهذه الآلات العسكرية التي أخذها من أوروبا وأمريكا لكي يقضي على أهل الإسلام، وأن هذا ودهم وهذا أملهم أن يقضى على هذه الدولة التي تدين بدين الحق وليس على الحق في مشارق الأرض ومغاربها غير أهل الإسلام. فجاءوا بحدهم وحديدهم وبكل ما يملكون من قوة وآلة عسكرية وبكل ما دربوا من أفراد لكي يدمروا هذا الدين ويقضوا على أهله. وهذه محاولات يائسة بذلت من عدو عبر الزمان، كانت قبل ذلك في حملات صليبية بربرية في 7 غارات بربرية ثم أعقبوها بالغارة الثامنة، وكانت هناك غارات تترية على بلاد المسلمين دمرت وأبادت وحرقت وقتلت الصغير والكبير. لكن ما لبث المارد الإسلامي أن نفض عن ثوبه الغبار وعن بدنه الغبار وعن عينه السنة، فقام فانتفض فدمر أعداءه وأهلكهم وسطر في صفحات التاريخ بماء الذهب هذا التاريخ الأبيض الذي سطره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهم، وفعل قواد المسلمين في بلاد الشام والعراق وبلاد فارس وبلاد القبط في مصر والبربر في إفريقيا والوندلوس في أسبانيا وكذلك في أرمينيا وفي بلاد الصين وفي بلاد الهند وفي بلاد ما وراء النهر. لم يتركوا قومية إلا وأذلوها وعبدوها لله سبحانه وتعالى. خرجت ألوية الإيمان وجحافل الجيش المؤمن لا تلوي على شيء إلا تعبيد الناس لله، يرجون شهادة في سبيل الله أو تمكينا لدين الله عز وجل وتعبيد الناس لله. فحفظ الله عز وجل لهم كلا الحسنيين، فمكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وجعل الله عز وجل لهم في الآخرة أحسن الجزاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن المرارة التي نعانيها من هذه الدولة اللقيطة التي احتلت أرضنا وسلبت أموالنا وقتلت أبناءنا ونساءنا واعتدت على أعراضنا، إن هذه المرارة جعلتنا ننظر إلى الأشياء بعين العاطفة. حين قام بعض الناس من الإغارة على هذا العدو اللئيم الذي عادانا منذ جاء هذا الإسلام، ليست عداوتنا لليهود من الأمس أو من اليوم، وليست عداوتنا من سنة 1948 حين دخلوا إلى أرضنا، إنها عداوة بدأت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة، وكيدهم له ومكرهم به حتى قتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل بني النضير وبني قينقاع وقاتل بني قريظة، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من في خيبر، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جزيرة العرب إلى أول الحشر إلى أرض الشام التي هي أول الحشر. فجاءوا إلى بلاد الشام حتى فتحت هذه البلاد وصارت تحكم بالإسلام، فكان لهذا العدو اللئيم سأرا عظيما بيننا وبينه، إنه لا ينسى يوم بني قريظة حين قتل النبي صلى الله عليه وسلم 700 من مقاتلتهم وسبى النساء والأطفال. لا ينسوا لنا يوم خيبر حين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فقاف لما رأوه وكانوا خرجوا بمكاتلهم وفؤوسهم قالوا محمد والخميس أي محمد والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وصالحهم في خيبر على زراعة الأرض وله نصفها، ثم أجلاهم عن جزيرة العرب في عهد عمر رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا أهل الكتاب من جزيرة العرب. فأخرجهم عمر رضي الله عنه بعد أن وطد أبو بكر دعائم الإسلام وثبت هذه الدولة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظن هؤلاء الأعداء أن الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت تترنح أو أنها ستسقط. فقام أبو بكر لها رضي الله عنه بتنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تولي الخلافة بعده، فقام فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وقال والله لو كنت وحدي تتخطفني كلاب المدينة لقاتلتهم على ذلك، وقال أينقص الدين وأنا حي؟ فلم ينقص في عهده رضي الله عنه، وإنما قاتل المرتدين ومانع الزكاة ووطد دعائم الإسلام. ثم ما لبث أن توفي أبو بكر رضي الله عنه بعد سنتين من خلافته، فتولى الفاروق عمر الفاتح العظيم الذي دانت الدنيا بدين الله عز وجل في عهده، فأرسل هؤلاء الجيوش بل جحافلها على يد قواد من أفضل قواد العالم قبلهم وبعدهم، ولم يأتي مثلهم قبل ولا بعد. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعبد الله بن أبي السرح وزيد بن أبي سفيان، وهذا القعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا لا يلوون على شيء إلا تعبيد الناس لله عز وجل أو نيل الشهادة، ففتحت لهم البلاد وعبد العباد. فهذا سعد بن أبي وقاص يوم القادسية والنهروان والمدائن، وهذا خالد بن الوليد وأبي عبيدة يوم اليرموك، وهذا عمرو بن العاص يوم فتح مصر، وهذا أبي عبيدة يوم فتح بيت المقدس، وهذا خالد بن الوليد في فتح حمص. فانظر هذه البلاد تتساقط وتتهاوى أمام سيوف المسلمين الذين لا يلوون على شيء، طاروا على جناح الإيمان، لا يريدون من ذلك إلا توطيد دعائم هذا الدين وبثه في الآفاق في المشرق والمغرب. فحقق الله عز وجل لهم ما أرادوا لما حققوا عهدهم مع الله عز وجل، حقق الله عز وجل وعده الذي وعدهم إياه، فمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدل من بعد خوفهم أمنا. لقد قامت طائفة من الشيعة في جنوب لبنان تقاتل هؤلاء اليهود، حققت عليهم نصرا بأن أمطرتهم بهذه الصواريخ التي جعلتهم يدخلون في أقبيتهم وفي خنادقهم كالفئران والجرذان، ثم من خرج منهم يعيش حالات الهلع والفزع، وما قتل منهم في عدد من الجنود ربما لا يتخطى 200 مع 500 من الجرحى وعدد من الآليات ليس باليسير، دمرت هذه الآليات من السيارات المجنزرة وغيرها ومن الدبابات والمصفحات، بما تساقطت هذه الآلات التي تدل على أن الآلة لا تقاتل وحدها، وإنما الآلة تحتاج إلى جندي يؤمن بعقيدة العقيدة يقاتل لأجلها، ولكن هؤلاء الفئران والجرذان فروا من المعركة صارخين هلعين فزعين، ليدلل على ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، لا يستطيعون المقاتلة إلا من وراء الجدر. لقد أمطرت الطائرات بلاد المسلمين في لبنان، أمطرت هذه القرى والأحياء بوابل من الصواريخ والقنابل التي قتلت الصغير والكبير ودمرت البنية الأساسية من محطات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والملاجئ والمدارس وغيرها، وذلك والجسور والكباري والطرق، لكي يدمروا البنية الأساسية لهذا البلد. ثم دمروا البنيان الذي يحتمي فيه هؤلاء الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، والشيوخ الكبار والنساء العجائز. لقد قتلوا الصغير والكبير وأوقعوا أكثر من 1000 قتيل في لبنان وأكثر من 5000 جريح من المسلمين في هذه البقعة من الأرض، في هذه البلدة الجميلة الصغيرة الجميلة التي فيها الجبال والوديان، آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. ولكن الإنسان ينظر: لماذا غلب علينا عدونا وتمكن منا وفعل بنا ما فعل؟ أليس هذا تمكين للعدو ونصر علينا؟ نقول إن التمكين والنصر ليس هو الغلبة، لأن الكافر قد يغلب تارة والمسلم تارة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فالحرب تكون سجالا، تارة ينتصر فيها الكافر وتارة ينتصر فيها المسلم، ولكن الله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. أما النهاية فلا بد أن تكون للمتقين. سيبقى الصراع بيننا وبين اليهود حتى نستأصل شأفتهم فلا يبقى منهم بقية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. سيخرج اليهود يقاتلون ويعلنون العداء لأهل الإسلام حتى يناصرون الدجال، فيخرج 10,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة يناصرون الدجال على أهل الإسلام. ولكن الله عز وجل ناصر دينه ومعز ربنا سبحانه وتعالى أهله الذين أوفوا لله عز وجل بما عاهدوه عليه. إن هذا الذي حدث من انتصار هذه الطائفة الشيعية في الجنوب على أهل لبنان جعل كثير من أهل السنة تنقلب عندهم الموازين، وينظرون بنظرة إلى هؤلاء وكأنهم حققوا النصر المبين وأعادوا مجد الأمة. إن المجد والنصر والتمكين له أدوات ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك واضحا جليا، وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أي أن النصر والتمكين وعودة الإسلام وعودة المجد إنما يكون على منهاج النبوة، أن تكون خلافة على منهاج النبوة. تعرفون الخلافة الأولى التي كانت على منهاج النبوة هي الخلافة الراشدة التي تزعمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم جاء الملك الصالح على يد الخليفة الصالح معاوية بن أبي سفيان ومن جاء من نسله بعد ذلك من الصالحين. فنقول أن الخلافة الراشدة هي التي التي عبدت الناس لله عز وجل في بداية الإسلام، والمجد لا يعود في آخر هذه الدنيا إلا بأن دين بما دان به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قامت دولة تسب أبا بكر وعمر وعثمان وتكفر أبا بكر وعمر وعثمان وتكفر الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلا علي والحسن والحسين وسلمان وبعض من الصحابة لا يعدون إلا على أصابع اليد الواحدة، ويزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بعد موته صلى الله عليه وسلم وارتدوا القهقرة عن دينهم، فهؤلاء إن حققوا نصرا لا يعيد مجد الأمة ولا يكون هذا الذي يتطلع إليه أهل الإسلام، لأن هؤلاء عباد الله إنما يجمعون لمجدهم، لمجد آل فارس، لمجد الشيعة، وليس لمجد أهل الإسلام. إن الشيعة لا يقاتلون نيابة عن أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها كما يحاولون التلبيس على الناس، إنما يقاتلون لمصلحتهم، وقد قاتلوا اليهود لمصلحتهم وحققوا انتصارا رائعا شهد له القاصي والداني والعدو والحبيب، شهدوا لهم بأنهم حققوا نصرا على هؤلاء اليهود. وهذا يدل على خيبتنا وخذلاننا وخسارنا، لأننا بعدنا عن دين الله عز وجل وعن الأخذ بأسباب النصر. لقد تبين أن عدونا ضعيف، ولقد تبين أن طائفة تحارب حرب العصابات وليس عندها من الإمكانيات التي تمتلكها أي دولة مجاورة، قد استطاعوا تحقيق نصر مظفر على هؤلاء الكفار، على هؤلاء اليهود. فما بال هؤلاء الذين يجعلون في بلادهم ترسانات من الأسلحة، أخذوا من قوت يومنا ونزعوا ذلك من قوتنا ومن سكننا ومن معيشتنا، حتى نعيش بالكاد، ونحن نرضى أن يكون ذلك حين يكون ذلك في سبيل رفع راية الإسلام ومقاتلة عدو الإسلام. أما أن يكون ذلك للعروض العسكرية، وذلك يكون عباد الله للغرور والتكبر على الشعوب وليس لمقاتلة هذا العدو اللئيم. إن هؤلاء عندما قاتلوا هؤلاء اليهود أخذوا بأسباب القوة، تحصنوا في حصون وجمعوا من السلاح ما يقاتلون به، وأعدوا العدة وبدأوا القتال، ثم ما لبث أن فوجئ عدوهم بما عندهم من السلاح والعتاد. ولكن هذا النصر لا ينبغي أن يقلب عندنا الموازين ولا أن تنقلب عندنا الصورة، فإن الذي يرى بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن ذلك ليس هو إعادة مجد الدين ولا مجد الإسلام، لأن المجد لا يعود إلا على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان. فإذا كانت هناك دولة تكفر أبا بكر وعمر وعثمان، إذن هي ليست على هذا المنهج، وبالتالي ليس هذه هي عودة الإسلام، ليس هذا هو المجد المنشود، وليس هذا هو التمكين الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى صفات الممكنين في الأرض، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فإنه ليس من العمل الصالح تكذيب القرآن، وليس من العمل الصالح تكذيب السنة، وليس من العمل الصالح تكفير الصحابة، وليس من العمل الصالح سب عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من العمل الصالح اعتقادهم بالرجعة وبعثة هذا الذي يدعونه بالمهدي محمد بن الحسن العسكري. أتعلمون لماذا يعتقد الشيعة بعودة المهدي؟ إن الشيعة يعتقدون أن المهدي يخرج من سردابه في آخر الزمان. ولماذا هذه العودة؟ إنها لقتل جميع حكام أهل السنة من لدن أبو بكر وعمر وعثمان إلى يوم خروج هذا المهدي الذي ينتظرونه، هذه الأكذوبة التي صنعوها. إنهم يقولون إن المهدي يقتل جميع حكام أهل السنة، يعيدهم إلى الحياة ثم يقتلهم جميعا، ثم يصلب أبو بكر وعمر، ثم يصلب أبا بكر وعمر على شجرتين خضراوتين فتيبسا من ذنوبهما، ثم يقيم الحد على عائشة، يقيم عليها حد الزنا الذي برأها الله عز وجل منه من فوق 7 سماوات، بتبرئة نتلوها في كتاب الله عز وجل. هؤلاء الذين يغتر بهم الناس اليوم ويظنون أنهم سيقيمون للإسلام مجدا، إن هؤلاء يحاربون لمصلحتهم وليست نيابة عن أهل الإسلام ولتحقيق مجد يحلمون به، وهو أنهم يحلمون لبناء هذا الهلال الفارسي الخصيب الذي يشمل سوريا والأردن ولبنان والعراق وتركيا وإيران وبلاد الخليج كلها وشرق المملكة العربية السعودية وجنوبها. هذا هو الهلال الذي يحلم به الفرس منذ زمن بعيد، ويسعون لجعل هذا الهلال الشيعي الذي يسمونه بالهلال الخصيب. وإسرائيل تحلم بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، والتي تبتلع من تركيا إلى مصر، أي تأخذ العراق أيضا ولبنان وسوريا وغيرها. فكلا العقيدتين تحلم بأخذ بلاد المسلمين، فالشيعة يحلمون بلبنان وكذلك اليهود يحلمون بلبنان. إن الشيعة واليهود لصين هجموا على أرضنا، وكلا اللصين يريد قتل الآخر ليستأثر بأرضنا، والخسارة هنا هي لأهل السنة والجماعة، هم الذين يخسرون. وإن أردتم دليلا واضحا قريبا فاسألوا أهل العراق، إن الشيعة قتلوا 200,000 مسلم سني في العراق في غضون هذه السنوات القليلة من احتلال الأمريكان لبلاد العراق. قتل الشيعة من فيلق بدر وجيش المهدي، قتلوا 200,000 من أهل السنة والجماعة، من العلماء والأئمة والدعاء والخطباء والوعاظ والمؤذنين وعلماء الذرة والأطباء والمهندسين والمدرسين وأساتذة الجامعة. لقد انتقوا صفوة المجتمع السني، وأرادوا أن يعيش المجتمع السني مجتمع منحط بلا فكر دنيوي ولا فكر أخروي، فقتلوا أئمة العلم الدنيوي من علماء الذرة والمهندسين والأطباء، وقتلوا كذلك علماء السنة من أهل الآخرة من الأئمة والدعاة والوعاظ، حتى المؤذنين قتلوهم 200,000. كيف قتلوهم؟ لم يقاتلوهم في حرب يحارب أهل السنة الشيعة، وإنما قبضوا عليهم من بيوتهم، على الطفل الصغير والمرأة والشيخ الكبير والمرأة العجوز، ثم قتلوهم أشنع القتلات، ليبين على الحقد الشيعي الدفين في قلوب هؤلاء. لقد جاءوا بالرجل فعلقوه ثم أثقبوه بالمثقاب الذي يدعى بالشنيور حتى مات، وكذلك جاءوا برجل من أهل السنة فحفروا في صدره وهو حي ثم اقتلعوا قلبه، وبآخر سلقوه في الماء ثم بعد ذلك حشوه أرزا وألقوه للكلاب. إن هذا يدل، هذه الميتات لأهل السنة على أيدي الشيعة تدل على أن المسألة ليست حربا ولا تصفية حسابات، إنما هو حقد دفين. هذا الحقد كان على مر العصور والزمان، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم الذين فتحوا بلاد فارس، فأورثوا عندهم حقدا، دخلوا الإسلام للكيد لأهله، وعلى ذلك ساروا عبر الزمان، وهم يزعمون أنهم يتشيعون لعلي وعلي منهم براء. لقد قتلهم علي وحرقهم وحفر لهم الأخاديد، وأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإنما حرقهم من شناعة ما يعتقدون. ومن شناعة ما يقولون، فقالوا آمنا أنك أنت الإله، إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. إنهم على ضلالات مبينة عبر الزمان كله. لقد كادوا لنا يوم دخل التتار بلاد المسلمين على يد ابن العلقمي، وكان وزيرا للمعتضد آخر الخلفاء العباسيين في بغداد، وهو الذي صرح الجيش ابن العلقمي وخفض الرواتب حتى انصرف الناس عن الجيش، حتى بقي الجيش مكان أكثر من 100,000، لم يبقى من الجيش إلا 10,000. ثم بعد ذلك أوعز إلى هلاكو أن يدخل إلى بغداد، فخشي هلاكو من دخولها خشية أن يثور المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لسقوط دار الخلافة الإسلامية في بغداد، فأوعز إليه أنه لن يتحرك ساكن لهذه الأمة، إنها على وشك الوفاة. ثم أوعز للخليفة المعتضد أن يخرج إلى هلاكو بالهدايا ومعه العلماء والأعيان وقواد الجيش والأمراء، فسمع له وخرج، فقتلهم جميعا هلاكو، ثم دخل بغداد. فجنب ابن العلقمي الشيعة والنصارى واليهود، ثم أمره بقتل جميع المسلمين السنة. قتل في بغداد يومها 1,000,000 مسلم سني على أيدي التتار، ولم يقتل شيعي واحد ولا يهودي ولا نصراني، وإنما قتل أهل السنة فقط، قتل الأطفال، حتى أن الميزاب في البيت كان ينزل منه الدم، وكان الناس يمشون في دماء المسلمين إلى ركبهم، وكانت الجثث تملأ الطرقات وأسطح المنازل. ولم ينجو من ذلك إلا النذر اليسير الذين كتب الله عز وجل لهم الحياة. إن هذه الدولة الصفوية في إيران هي التي تحالفت مع البرتغاليين لضرب مكة والمدينة حين كان الخليفة المسلم العثماني، حين كان الخليفة العثماني يحاصر بلاد النمسا، ووقف على حدود فيينا وأراد فتحها. فتحالف الشيعة الصفويين مع البرتغاليين على أن يناوشوا الدولة العثمانية في الشمال، على أن تدخل البرتغال من رأس الرجاء الصالح من الجنوب فتدخل البحر الأحمر، ثم يحدث عملية إنزال لتدمير مكة والمدينة، لهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لبث أن عاد الخليفة العثماني فقاتلهم حتى أدخلهم إلى حدود أفغانستان، ثم دخل مصر، وهذا كان سبب فتح العثمانيين لمصر، وكانت تحت الحكم المملوكي في هذا الوقت، ففتحها ودخل البحر الأحمر وطارد البرتغاليين في البحر حتى رأس الرجاء الصالح، ثم أغلق البحر الأحمر وجعله بحيرة إسلامية، ثم أغلق البحر المتوسط وجعله بحيرة إسلامية، وأغلق البحر الأسود وجعله بحيرة إسلامية، وكانت هذه البحار لا يجوبها ولا يجوزها مركب كافرة تحمل علم دولة كافرة، لا يمكن أن تدخل هذه البحار، وصارت هذه البحار مغلقة على المسلمين. هذا الذي أعلنه الخميني حين تولى دولة إيران بعد الشاه، وقف ليخطب عندما وصل عرفات لتهنئته ومعه فيلق من فتح الفلسطينية، فوقف يخطب فيهم فيقول لهم إننا سنفتح بيت المقدس، ولكن فتح بيت المقدس سيكون عن طريق تركيا، أي بعد أن يفتح تركيا ويخضعها، لأن هناك ثأرا قديما بين المسلمين في الدولة العثمانية وبين هؤلاء الفرس في ظل الدولة الصفوية، ليدلل على أن هذا إنما هي حروب ثأرية قديمة وأنهم يسعون إلى ذلك. فالذين يظنون أن هذا الذي يدعى حسن نصر الله ليس من هؤلاء، فليعلموا أن هذا درس المذهب الشيعي وهو ابن 16 سنة، فهو من مواليد 1960، ولما بلغ 16 سنة رحل إلى إيران إلى مدينة قم ليدرس المذهب الشيعي سنة 1976، ليعود في سنة 1978، وكان هو تبع منظمات أمل الشيعية التي قتلت المسلمين السنة في الجنوب وأخلت الجنوب من السنة، وكذلك قتلوا الفلسطينيين في مخيماتهم بمعاونة القوات السورية عندما دخلت، والقوات النصرانية التي كان يقودها مشيل عون في هذا الوقت. وهذا التحالف مع مشيل فرعون يدل على ذكرى قديمة وهي قتل المسلمين السنة في الجنوب وإخلاء الجنوب من أهل السنة ليكونوا هم على في هذا المكان. ثم ملأوا بلبنان كلها بمنظمات خيرية تزعم أنها تساعد الفقراء والمساكين وهي مراكز للتدريب والعمل السري لابتلاع لبنان بأسرها. فهؤلاء هذا الذي رجع بعد سنة 1978 فإنه بعد الاجتياح اللبناني من إسرائيل سنة 1982 ترك منظمة أمل الشيعية وأنشأ حزب الله مع بعض أفراد من الجناح الذي كان الجناح الديني الذي كان موجود في منظمة أمل الشيعية، ثم كان هو المسؤول العسكري لبيروت. ثم ما لبث أن اغتيل موسوي الذي كان الأمين العام لحزب الله، فرشح حسن نصر الله سنة 1993 رشح أمينا للحزب ورئيسا له بعد موسوي، ثم رشح بعد ذلك في ثلاث دورات متتالية أمينا لهذا الحزب. فهو هو من المذهب الجعفري ويدين به، وهم الذين قتلوا المسلمين في الجنوب سواء كانوا من اللبنانيين أو الذين كانوا من الفلسطينيين. واسألوهم من الذي استقبل إسرائيل بالورود حينما دخلوا سنة 1982 إلى الجنوب، الذين استقبلوهم هم الشيعة وتعاونوا معهم على إقامة المذابح في صبرا وشاتيلة وغيرها، وأن صبرا وشاتيلة بمذابحها كانت لأهل السنة، والمذابح التي كانت في الجنوب كلها كانت لأهل السنة، وكان ذلك بتعاون نصراني وتعاون شيعي في الجنوب لقتل أهل السنة. إن هؤلاء إن هذه الحرب التي حققوا فيها انتصارا نحن لا ننكر هذا، ولا ننكر فرحتنا أيضا بهزيمة العدو الإسرائيلي، ولا ننكر فرحتنا بوجودهم تحت الملاجئ وبإحساسهم ببعض ما يحس به المسلمون في فلسطين في غزة وفي القطاع، وما يشعر به المسلمون في لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من حياة الخوف والفزع على أبنائهم. نحن نفرح لذلك، لكن لم ينبغي أن ننظر بعين البصيرة إلى هذه الأحداث التي تدور من حولنا، كيف تدور ولماذا تدور وما موقفنا نحن وعلى حساب من. لا نكون كالشاة التي تنتظر الذبح وهي مهللة فرحة وهو تنتظر دورها في أن تذبح. إن هذا الدور سيكون على أهل السنة في الجنوب إذا ما حققوا انتصار. فهم للصاني هجم الاثنين على لبنان كلاهما يريد ابتلاعها، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لأهل الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ما جعل غلبة لقوم فليس معنى ذلك أنهم على الحق، وإنما قد يجعلهم الله يبتليهم الله سبحانه وتعالى بذلك أو يجعلهم بلاء لغيرهم. ولقد ابتلينا بهؤلاء وهؤلاء، ولقد ابتلينا بهؤلاء وهؤلاء سواء كانوا من الشيعة أو كانوا من اليهود، فكلاهما بلاء لنا قد سلطهما الله عز وجل على بلادنا. ونحن ينبغي أن ننظر في حالنا وأن ننظر ونعلم أننا السبب الحقيقي في هذه الذلة والمهانة. نحن تقادلنا عن نصرة ديننا وعن نصرة الحق وقبعنا في بيوتنا، وقد ملأ قلوبنا الخوف والهلع من عدونا، وذلك لأننا عباد الله نحب هذه الدنيا ونكره الموت، فلذلك تعلقنا بهذا اليسير الموجود في هذه الحياة الدنيا وبعنا كل شيء لأجله، تخلينا عن ديننا. إن ما ألم بنا في هذه البقعة وفي غيرها من بقاع الأرض سواء كان في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في غيرها، كان هذا بسبب منا، بسبب الذنوب، لأنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والله سبحانه وتعالى لا ينصرنا إلا بإيماننا، فمهما كنا مع عدونا مثله في الذنوب والخطايا والآثام فلسنا مثله في العتاد والعدة، فلذلك ينتصر علينا. وإذا أردنا أن ننتصر عليه فلا بد أن نعود إلى ديننا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان والتقى بالنصر على عدوهم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال ربنا سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما هؤلاء الذين ابتلينا بهم فإن الله سبحانه وتعالى يقول في حقهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهؤلاء عندما تولوا في العراق ماذا فعلوا بأهل الإسلام؟ لقد قتلوا أهل السنة والجماعة ويريدون استئصالهم عن بكرة أبيهم، إنهم يقتلون أهل السنة على الهوية، كل من كان اسمه عمر فإنه لابد من قتله، بعد تعذيبه بكل أنواع التعذيب، ثم ضربه برصاصة في مؤخرة رأسه، ثم إلقاؤه للكلاب تأكله، فيجمعون كل يوم الجثث ويقولون جثث مجهولة الهوية. هذه الجثث هي جثث أهل السنة والجماعة الذين قتلهم الشيعة في هذه البقعة، في هذه البلدة، حين تولوا علينا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء عباد الله إذا ما غلبوا على أهل الإسلام فلا بد من تقتيل أهل الإسلام، وهذه عقيدة عندهم، لأنهم أولا يكفرون أهل السنة والجماعة، ثانيا يرونهم أنجاس لا يستحقون الحياة، ثالثا يرون أنهم لهم سأر معهم عبر 1400 سنة، فإنهم يعتقدون أن أهل السنة والجماعة ظلموهم وأخذوا حقهم عبر 1400 سنة، أي من لدن أبي بكر وعمر إلى يومنا هذا، ثم أنهم عباد الله لا يرون إلا أننا أولاد زنا ولسنا من نسل صحيح ولا من نكاح صحيح، وغير ذلك مما يعتقدونه في أهل السنة والجماعة. فإذا إذا غلبوا فإنهم قد يعاهدون اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، لكن لا يقيمون عهدا مع أهل السنة، ولكن لا بد من القضاء عليهم. إن مدينة طهران عاصمة إيران هي العاصمة الوحيدة في العالم التي ليس فيها مسجد لأهل السنة، التي ليس فيها مسجد لأهل السنة، واشنطن فيها مسجد لأهل السنة، روما عاصمة إيطاليا ومعقل الصليبية العالمية فيها مسجد لأهل السنة، ليس هناك مسجد لأهل السنة في طهران، هناك معابد للمجوس والسيخ وكنائس لليهود ومعابد لليهود وكنائس للنصارى في طهران، وليس هناك مسجد واحد لأهل السنة في إيران تقام يقيمون فيه الصلاة. مع اضطهاد أهل السنة وطردهم من البلاد وإهمالهم من التعليم والصحة والمعونات وغيرها، حتى يعيش أهل السنة على الكفاف يعانون المرض على أطراف حدود إيران، ليس لهم أي نوع من الرعاية لا الصحية ولا التعليمية ولا غيرها، حتى أنهم يدعون أنهم من المذهب الشيعي لتلقي العلم والرعاية الصحية وغيرها. كل ذلك يعانيه إخواننا سواء كانوا في لبنان أو في العراق أو في غيرها من هذه البلاد، إنهم يجيدون العمل السري والاغتيالات والتفجيرات وغيرها، ويريدون إحالة حياة المسلمين إلى جحيم، وكل ذلك في صدورهم يخرج مرة بعد مرة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لقد أعلن وزير خارجية إيران في مؤتمر بالكويت حضره وزراء الخارجية العرب، قال: إننا خدمنا أمريكا كثيرا وحان الوقت أن تؤدي إلينا الخدمات التي خدمناها إياها، فلولا نحن ما دخلت أمريكا إلى أفغانستان ولا إلى العراق. هذا كان على مسمع ومرأة من الإذاعات والصحفيين وكتبت الجرائد وغل كل ذلك. ليس هذا دفينا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن هذا الأمر قد سيتبين في الوقت القريب وليس في الوقت البعيد. إن تاريخهم حافل بالخيانات وبالغدر وحافل كذلك بالعداوة، وأنها بدأت تظهر حين بدأ يظهر لهم شيء من التمكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهل السنة والجماعة دينه الذي وعدهم إياه، وأن يعيدهم إلى الإسلام، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يقيعوا عن المعاصي والذنوب والآثام التي تستمطر رحمات الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم أرسل عليهم عذابك من عذابا من عندك يستأصلهم يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم أرسل علي اللهم أرسل عليهم صيحة تقتلع قلوبهم من أجوافهم. اللهم أرسل عليهم نارا تحرقهم وماء يغرقهم. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى المسلمين سالما يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم مكن لأهل السنة في لبنان، وارفع راية التوحيد على تلكم البلاد. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم، وضمد جراحهم يا رب العالمين. اللهم ارحم الأمهات الثكالى، والنساء الأرامل، والأطفال اليتامى. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين المحتلة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم بدل حالهم إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.